بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 48 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة العظيمة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها، ثم تحدثنا عن القسم الوارد في صدرها، وبينا مفهوم الخسران، وبينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن. ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بيّن الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. فأولى الصفات كانت صفة العلم، لأن الإيمان أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. فتكلمنا عن قضية الإيمان وفصلنا في بيان مراتبه، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل بالعلم. فبعد العلم يأتي العمل الصالح، لذا قال تعالى: وعملوا الصالحات. تكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وشروط قبوله عند الله تعالى، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وتواصوا بالحق. فبعد أن حققوا الكمال في النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، بدأوا في تكميل غيرهم وتوصيل هذا الخير إلى الغير، الدعوة إلى الله عز وجل. لأهمية هذه الصفة أطلنا الحديث، فتكلمنا عن فضل الدعوة إلى الله تعالى، وعن حكم الدعوة إلى الله تعالى، تكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله تعالى، ثم بدأنا نقعد بذكر بعض القواعد الكلية المستمدة من الكتاب والسنة، والتي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله عز وجل، وأن يعملوا بها حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه الراشدين وأصحابه الغر الميامين، ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم من الأئمة المهديين. وكان من آخر تلك القواعد التي وقفنا معها وفرغنا منها قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. في هذا اللقاء مع قاعدة جديدة عنوانها العدل نظام كل شيء. العدل نظام كل شيء. فالدعاة إلى الله تعالى وطلاب العلم لا بد أن يفقهوا هذه القاعدة، أن العدل هو أساس كل شيء ونظام كل شيء. طيب، إيه معنى العدل في لغة العرب؟ لفظة العدل في اللغة ماذا تعني؟ يقول علماء اللغة أن العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم. العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم، زي يقول لك امشي عدل. الناس البسطاء يقول لك ايه؟ امشي عدل، يعني استقم. وبعضهم يقولوا في المثل امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشي عدل يحتار عدوك فيك، ما يعرفش يوصل لك من تماشي عدل، هيقول عنك ايه؟ يضطر للكذب عليك بقى انك ماشي معتدل مستقيم. علشان كده في اللغة يقولون العدل ما وقع في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. الجور يعني الظلم. الظلم معنى إيه؟ تجاوز الحد. تجاوز الحد يعني حد الاستقامة أن تسيرها هنا، فإن بعدت عن الطريق المستقيم وقعت في إيش؟ في الظلم، إنك تعديت الحد. علشان كده المعاصي هي محارم الله، لما تقع في المعصية انتهكت تلك المحارم، وقعت في الظلم، وقعت في الظلم. وذلك في سورة الحجرات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون اللي وقعوا في كبيرة السخرية، وقعوا في الظلم، اللي وقعوا في كبيرة اللمز والهمز، الغيبة يعني الطعن في الناس، وقعوا في الظلم، اللي وقعوا في كبيرة التنابذ بالألقاب، يعني يعيب على إخوانه بلقب مشين يقلل من شأنهم ويقدح فيهم، خلاص كده وقع في الظلم. فدي قضية خطيرة جدا. يبقى الظلم معنى إيه؟ الله حد لنا حدودا وفرض لنا فروضا، فمن فعل الفرض واجتنب الحد لم يقع فيه، دل عنده العدل، استقام. اللي ما فعلش الفرض وانتهك الحرمات هو ده الظالم. يبقى الظلم اللي هو الجور ضد العدل. علشان كده الشرك أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لظلم، لأن العدل أن المعبود بحق هو من؟ الله، ده العدل. لما تصرف العبادة لغير الله يبقى تجاوزت الحد، يبقى وقعت في الظلم، وده أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، لأنك صرفت العبادة لمن لا يستحق. اللي بيسجد لحجر كعباد الأصنام عملوا إيه؟ صرفوا العبادة لمن لا يستحق ولما لا يستحق، فوقعوا في إيه؟ في الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى ده مفهوم العدل في اللغة، ما وقع في النفوس أنه مستقيم. مستقيم يعني معتدل، عدل، اللي يقول لك عدل، الخط المستقيم ده. لأن حتى في الرسومات الهندسية في حاجة اسمها الخط المنكسر، وفي الخط المنحني زي الأوسفارت ده، المخرج بيسموه بالفرنسية اسمه ايه؟ لاسورت. اخرج، ايوه لاسورتيج. ما في انتغي وفي سورتي. جزاكم الله خير. فلاسورت ده تلاقيه مش عدل. الطريق الاوتوبان بلغه الالمان اللي هو الطريق المستقيم، بالفرنسيه روتروت. روتروت ده تلاقيه عدل، انما لوسيرت سورت سورتي ده اللي منحني، ليه معبوك كده، صح؟ يخرجك عن العدل. فدي قضية مهمة. يبقى العدل ده المستقيم، لما تيجي تخرج اسمه سورتين، انحنى عن الطريق العدل، خلاص. فده مفهوم العدل في اللغة، ما وقع في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور والظلم. طيب لما نيجي نتكلم عن العدل شرعا، ايه معنى العدل؟ معناه باختصار الثبات على الحق، الثبات على الحق، انك تثبت على امر الله، تثبت على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى انت التزمت العدل. ادي العدل، ثبات على الحق الذي جاءني عن الله وجاءني عن رسول الله. يعني بمفهوم آخر، إذا التزمت الدليل فأنت تمشي على العدل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذه الطريق الايه؟ المستقيم، اللي هو القرآن، اللي هو الإسلام. والنبي فسر كده، فسر الصراط المستقيم بالقرآن، وفي رواية بالإسلام، والمعنيان صحيحان، اسمه اختلاف التنوع. ما هو الإسلام هو القرآن، والقرآن هو الإسلام. يبقى العدل شرعا اسمه الثبات على الحق، الثبات على الحق. فبنقول لك بقى قاعدة اسمها العدل نظام كل شيء. النظام يعني الترتيب والاتساق، أي نظام يجب أن يقوم على العدل. إن خالف العدل كان الظلم وكان الجور. ولي الأمر إن اتبع القرآن والسنة حقق العدل، طب بعد عن القرآن والسنة وقع في إيه؟ في الظلم والجور. إنه طريق واحد، طريق واحد. هتلزم المنهج تبقى أنت على العدل، هتبعد عن المنهج يبقى وقعت في إيش؟ في الظلم، وقعت في الجور. رب الأسرة في البيت، الزوج مع الزوجة والأولاد، هيلزم تقوى الله والمنهج يبقى على العدل وهيعدل بينه، هيبعد عن الكتاب والسنة يبقى ظالم، يبقى ظالم. رئيس العمل مع العمال، إذا اتبع المنهج يبقى على الحق، خالف الكتاب والسنة يبقى وقع في الظلم والجور. في أي باب بقى؟ أنت مع نفسك، لو ألزمتها الكتاب والسنة عدلت معها، لو بعدت بها عن الكتاب والسنة ظلمتها، فأولئك هم الظالمون. قال العلماء ظلموا أنفسهم عندما أبعدوها عن الله فعرضوها لعذاب الله. إنك لما تعصي ربنا ظلمت نفسك وعرضت النفس للعذاب في الآخرة، ودي القضية الخطيرة جدا، لأنك بعدت بها عن العدل. جزاكم الله خير. علشان كده يا إخوة العلم مهم قوي. بالعلم هحقق الإحسان في علاقتي بربي، بالعلم هحقق الإحسان في علاقتي مع الخلق، بالعلم هحقق الإحسان في علاقتي مع نفسي، لأن حقوق، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لو ما أعطتش الحقوق وقعت في الجور والظلم وعرضت النفس للهلاك في الدنيا قبل الآخرة. يبقى إذن أنا عندي قاعدة مهمة قوي لابد أن يفقهها الدعاة إلى الله وطلاب العلم وكل مسلم، وهي أن العدل نظام كل شيء. حتى في كده جملة مشهورة في البلاد يقول لك حتى مع الحكم وكذا، يقول لك العدل أساس الملك. العدل إيش؟ أساس الملك. نعم. ولذلك قال شيخ الإسلام جملة عجيبة قوي، قال إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وده حق، وده حق، لأن الله عدل يحب العدل. لذلك النبي لما أمر الصحابة بالهجرة لبلاد الحبشة ماذا قال لهم؟ قال إن بها ملكا عادلا ليظلم الناس عنده. بس يبقى دولته تقام مدام عدل، مدام في عدل تقام دولته. وديكم شايفين في كثير من دول الغرب دول قائمة ولا لا؟ لأن فيها عدل. ونتكلم عن منظومة مش على بعض الاستثناءات والفروق، لازم في كل مكان تجد ظلم. أنا بتكلم عن منظومة كمنظومة كلية، في قوانين بتحكمهم بتضبطهم بيراعوا حقك كإنسان، صح؟ لازم تقام. إنما كثير من دول الإسلام اللي بعدت عن الحق وبعدت عن العدل تجد إيه؟ منكسرة. ليه؟ إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فالعدل نظام كل شيء، اعدله هو أقرب للتقوى. يبقى انتظام حياة العباد مرتبطة بإيه؟ بالعدل. علاقاتنا فيما بعد إمتى تستقيم وتستقر؟ لما يكون في بيننا عدل، لما أنا عاملك بالإسلام صح وإنت تعاملني بالإسلام صح. لأن أنا لو عاملتك بالإسلام فالإسلام قال لي إن أنت أخي، وعلمني إن أنا أحب لك ما أحبه لنفسي، وأبغض لك ما أبغضه لنفسي. فإن عملتك بالإسلام حققت العدل، استقرت العلاقة بيني وبينك. لو عملتك بالإسلام مستحيل مغتاب يغتابك عندي أبدا، لأنك أخي، لن أسمح له أن يطعن فيك أو أن يتكلم عنك في غيبتك. لأن إسلام يعلمني من ذب عن غيبة أخيه حرم الله جسده على النار، أو كما أخبر النبي. لكن لما بنقع بالظلم في الظلم إيه اللي بيحصل؟ بتنقض عورة الأخوة. عادي جدا ممكن الناس يسيئوا لك في حضرتي وأنا مبتسم وعادي جدا وأسمع له وما ردش غيبتك، بل ربما أساعدهم. فأدى لإيه؟ أدى للعلاقة لا تستقر. الله يلقي البغضة في قلوب العباد لأنك بعدت عن الحق، بعدت عن الحق. فلو احنا تعاملنا بالإسلام حقا والتزمنا العدل هتقام الجماعة المسلمة. ليه؟ لأن الجماعة لا تقوم إلا بالعدل. حتى في بيتي مع زوجاتي إمتى تستقر بها علاقتي؟ لما أعدل معها. لو ظلمت لازم العلاقة تضطرب، كما يقول بعض السلف كنت أعرف معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي، إن أنا وقعت في الظلم فهيأثر على البيت عندي، البيت يضطرب يهتز. هكذا الظلم يا إخوة يفسد العلاقات. لذلك في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي. وقال القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ذكرت للإخوة أمس قصة أعجبتني. شاب يريد أن يأكل البيتزا، فاتصل بالهاتف على محل البيتزا ديليفري، يعني يجيبوا له للبيت: أنا عايز بيتزا كذا كذا، وبعتها للبيت للمن كذا كذا كذا. بعد نصف ساعة طرق الباب حامل البيتزا الموظف: السلام عليكم. وعليكم السلام. البيتزا المطلوبة. فالشاب يقول: أردت أن أداعبه وأمازحه، فحملت البيتزا وأعطيته ظهري لغلق الباب دون حساب. فقال لي العامل: يا فلان، أين الحساب؟ قلت له مداعبا: الحساب يوم الحساب. فقال لي العامل جملة أسهرتني ليلي باكيا، قال: يا أستاذ، الحساب هنا أرخص. يا الحساب في الدنيا رخيص، في الآخرة مش هتقدر عليه، لأنه عذاب حسنات وسيئات. يا إخوة، كم ظلمنا أناسا وأكلنا حقوق آخرين، هنقابل ربنا إزاي؟ يا إخوة، الحساب هنا رخيص قوي، ادوا الحقوق لأصحابها هنا، لحسن في الآخرة غالية قوي، غالية قوي قوي. في الآخرة مفيش يورو ولا في دينار ولا في درهم، في حسنات وسيئات. أتدرون من المفلس؟ حديث النبي. قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. قال: يا أستاذ، الحساب هنا أرخص. قال: فبكيت وقلت له: صدقت. قال: وما نمت ليلي من هذه الجملة العجيبة: الحساب هنا أرخص. اجعلوها منهج حياة: الحساب هنا أرخص. فانتظام الحياة لا يكون إلا بالعدل، بالعدل في الاعتقاد، بالعدل في الأقوال، بالعدل في الأفعال، بالعدل في الأخلاق والسلوكيات. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقون يا أولي الألباب، هكذا أمر الرب جل جلاله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، يعني لو كان كافر حتى ما دام قايم بعدل هتقوم، هتقوم دنيا. طيب، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها ما يجزى به في الآخرة. قضية خطيرة أوي. يبقى لما تجد اضطرابا في أي موضع في حياتك راجع نفسك مع قضية العدل، مع قضية إيش؟ العدل. هل أنا عدلت في علاقتي بربي؟ حالي إيه مع الفرائض؟ حالي إيه مع الاستقامة؟ حالي إيه مع اجتناب المعاصي والشهوات؟ ده أنا عندي نوع ظلم. طب استغفر وتوب عشان تستقر الحياة. والله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كنت في طاعة بقى في نعمة، لو غيرت الطاعة المعصية تتغير النعمة لنقمة وبلية، إن كنت في معصية في مصيبة عندك، طب غير المعصية وخليها توبة وطاعة تبقى نعمة. ابدأ وراجع، راجع الحسابات، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لازم نحاسب النفس. يبقى أنا عندي أول باب كده اسمه العدل في حق الله، علاقتي بالله، توحيد خالص، عبودية. إذا حققت التوحيد الخالص لله هتستقر شؤونك وتقوم حياتك. والله يا إخوة، سعادة القلب في ذكر الرب، فالذكر لذة الحياة. يبقى أنا لو حققت التوحيد هحيا حياة السعداء، لأن أنا عندي توحيد لله. شو القرآن يقول؟ إنما المشركون نجس، صح؟ بمفهوم المخالفة يبقى التوحيد إيه؟ طهارة. يبقى طهارة القلب فين؟ في توحيد الرب. كثير من الذكر، يبقى عندي حياة في القلب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تريد الحياة؟ أيوه، عليك بذكر الله، عليك بذكر الله. حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك. أدي الذكر هو، التوحيد هو، العدل هو. العدل ان انت عبد لله، ان انت مخلوق لك خالق. اللهم اني عبدك، لست انا وحدي بل ابي كذلك، وابن عبدك كذلك، امي وابن امتك. الله اكبر. ناصيتي بيدك، امري كله بايديك، حياتي موتي سعادتي شقائي بيد ربي عز وجل الذي خلقني، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. الله أكبر. لا أخرج عن حكمك سبحانك، لا يحدث في كونك إلا ما أردت سبحانك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. الله أكبر. قضاء الله كله خير يا إخوة، إن أعطى خير وإن منع خير سبحانه. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. الله، عدل، إنه قضاء مين؟ قضاء الرب، يبقى عدل. طيب، أسألك بكل اسم هو لك، توحيده وذكر لله، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يا لازم نقف هنا، ربيع قلبي. أي الربيع في لغة العرب شريان الماء أو القناة التي تجري وسط الأرض الزراعية لترويها فتدب فيها الحياة. جماعة المزارعين بيبدأ يقسم الأرض كده ويعمل مجرى للماء، قناة، بحيث الماء يأتي من النهر مثلا أو من البئر يجري في القناة دي. القناة الصغيرة اسمها إيه؟ ربيع. مادة حياة الأرض من الربيع ده، لو ما فيش مية ها ما فيش حياة في الأرض، تجف تتشقق. فبيقول لك اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني بمثابة قناة الماء اللي فيها حياة القلب. القلب بدون القناة دي يبقى إيه؟ ميت. هل فعلا القرآن ده ربيع القلوب؟ هو ده السؤال. حالي إيه وحالك إيه مع القرآن؟ اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. لما يكون عندي الربيع في القلب هيحيا، والحياة نور، ونور صدري. القلب نور بالقرآن، خلاص مفيش مكان للهم والحزن، خلاص. وذهب همي وحزني، قال النبي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا، والروايتان صحيحتان، أو كما أخبر النبي. يبقى لازم أعدل في علاقتي بربي، أحقق التوحيد الخالص لله والعبودية الصادقة، لأنك إن صدقت الله صدقك، جزاء من جنس العمل، هتصدق مع الله يصدقك الله عز وجل، ييسر لك كل عسير، ويفتح لك كل مغلق، لأن الأمر بيده، وأصبحت له وليا. والله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكن لله وليا يكفيك ويحفظك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الله أكبر، الله أكبر. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله، يبقى آدي العدل في علاقتي بالرب، إن أنا عبد وهو سيد جل جلاله، إن أنا مخلوق وهو الخالق جل وعلا، أمري بيده، فكيف أعصيه وكيف أخالفه وكيف أتمرد على منهجه؟ دي قضايا خطيرة جدا. عشان كده الاطمئنان النفسي لا يكون إلا في التوحيد، إنك تحقق العبودية لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، هي دي. فتؤمن بربك وتوحده، ولا تقع في أي نوع من أنواع الشرك حتى تستقيم حياتك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل العدل، العدل في حق الله تعالى، وهو عبادته وحده لا شريك، وحده لا شريك له، فإن الشرك ظلم عظيم، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عشان كده في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. الله تعالى يحب العمل يكون 100% لله، 100% لله. هتعمل 99% لله، 1% للمخلوقين، الله غني يتركه لك، خذ ثوابك من المخلوقين لأنه غني، لا يأخذ إلا الخالص. الأغنياء كده، ده أغنياء الدنيا كده صح؟ لله المثل الأعلى. ينفع كده تروح لملك من ملوك الدنيا وتديله الفضل من عندك اللي باقي منك، ولا بتديله أفضل شيء عندك؟ ها تديله إيه؟ الملك ما ياخدش الفضلات. ده حتى سبحان الله يا إخوة يقول لك حتى في السباع الأسد يقول لك ما يأكلش من إيه؟ صيد غيره ولا جيفة غيره، ما يأكلش فضلة أسد، يقول لك ما يأكلش فضلة الغير أبدا، ما تنفعوش، لازم ياخد الأصل. كذلك في المخلوقين، ده غني هتروح تديله إيه؟ ياخد أغلى ما عندك لأنه غني، ياخد الخالص ما ياخدش الفضل. ولله المثل الأعلى، من الغني؟ الله، يبقى لا يأخذ إلا الخالص له جل جلاله، ما ينفعش شراكة، ما ينفعش مثلا روح لملك مملوك الدنيا وقول له والله أنا أجيب لك هدية أنت والوزير بتاعك اقسموها. مين؟ وزير؟ أقسم دينا والوزير؟ أنا مش محتاج لها، اديها للوزير، صح؟ ما تنفعنيش دي، خلاص شراكة ايه؟ ما تنفعش فيها شراكة ايه؟ ده مع المخلوقين. ولله المثل الأعلى، تقدم عمل لله في شراكة؟ ما ينفعش، لا يقبل منك. لذلك قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الصالح فقط، يبقى غير الصالح لا يرفع، لا يرفع، يفضل عندك. خذ بقى أجرك ممن فعلت الفعل من أجله من المخلوقين. الله غني سبحانه. في عندنا اتنين، العدل في العبادات بقى والاقتصاد وعدم التنطع والغلو وعدم التفريط والإهمال والتسيب والترك، وسط، عدل في العبادة. احنا في حاجة مسة لهذا الباب العظيم أوي يا إخوة في حياتنا، التعبدية. لازم نتعرف على منهج المسلم في التعبد. الصحابة لما أتوا بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم يحفظ هذا النص، لكن احنا في حاجة للتدبر. بنسمع النصوص كثيرا، لكن هل يا ترى نتدبر ونطبق؟ هو ده السؤال. فذهبوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها، أي وجدوا أن عبادة النبي قليلة، بيصلي وينام، يصوم ويفطر، يتزوج النساء وبيداعب نساءه وفي مهنة أهله وعنده أولاد يهتم بشؤونهم وعنده جيران يهتم بهم ويبتسم لأصحابه ويتعهدهم. فقالوا وأين نحن من رسول الله؟ يعني منزلته عالية قوي، فله أن يقلل من العبادة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني إحنا لازم نجتهد أكثر. ليه؟ النبي ربنا غفر له، إنما إحنا مشكلة، فلازم نكثر من العبادات عشان ربنا يقبلنا. فقال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، أصوم على طول. طيب الثاني قال وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد، مش أنا طول الليل قيام، أعمال خيرة عبادة. وقال الثالث وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، ممكن الزوجة تشغلني على العبادة، لا مش ما يزوج، يعني في سعي وكسب وكذا وأخذ ورد وشغلات، تتكلم أو أتكلم وهتعطلني عن العبادة. أنا هو فهم كده، أنا بقى أريد أن أتعبد مش أتزوج. في رواية أخرى وقال رابعهم: وأما أنا لا لن أكل اللحم، مش أكل لحم خالص، يعتبر أن أكل اللحم نوع من أنواع الطرف يعني، فهو عايز يتقشف. وفي رواية وقال خامسهم: وأما أنا لن أنام على فراش وسير، أنا أنام على الأرض على طول، لكن أنام على فرشة كده تريحني عشان أنام ما عرفش أقوم الفجر مثلا، لا 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 ماشي. علم النبي بأمرهم عليه الصلاة والسلام، فالتقى بهم وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أعلمكم بالله الله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر، العاد له وأصلي وأركض، النفس اللي حق عليها ما قدرش طول الليل قيام أتعبها وأهلكها، طب كيف تعمل للدنيا في الصباح؟ ما ينفعش. وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية وآكل اللحم، نتصلى عليه. فاحنا محتاجين العدل في العبادة، ما تجيش مثلا في الليل طول الليل عمال تقيم الليل وتنام قبل الفجر وتقول يا سلام ما تصليش الفريضة، يبقى أنت ما عندكش عدل، ما عندكش عدل. إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، لا نام وارتاح وريح جسمك عشان تقدر تقوم تصلي الفجر في جماعة، ده العدل في العبادة. العدل في العبادة ألا تجور على حق من الحقوق. فإحنا محتاجين للمنهج ده في صلاتنا، في صيامنا، في قيامنا، في قراءتنا للقرآن. يعني مثلا قراءة القرآن نافلة ما تضيعش بها فريضة، زي حال كثير من الموظفين في بلاد الإسلام، يجي رمضان هو عنده وظيفة مفترض بمشي مصالح المسلمين، تيجي له تقف له انت بقى عشان تخلص مصلحة، يقول لك بس انا بقرأ الربع ده، ويعطل مصالح الناس. نقول لا، ده مش عدى ظلم، ان قراءة القرآن نافلة ومصلحة العباد واجب، ان ده عمل، خلي قراءة القرآن لما تفرغ من عملك الواجب عليك يبقى اقرأ القرآن. ودي قضايا لازم نخلي بالنا منها، فبعض الناس ما عندوش فهم للقضايا دي، فممكن يقدم النافلة على الفريضة والواجب. لن تقبل منك نافلة ما دام ضيعت الواجب، ما دام ضيعت ايه الواجب. وهكذا يبقى لازم يكون عندنا عدل في العبادة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تسأل قبل أن تفعل في باب العبادة، أفعل كذا وكذا، هل هذا صواب؟ هل هذا على السنة؟ هل أخبر به النبي أم لا؟ لأنك في العبادة لو ابتدعت يبقى ظلمت. ذكر الله مشروع، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طيب كلام جميل عم الشيخ، والله بنعمل كده مع بعض حاضرة كده، نعبد ربنا ونذكر ربنا، كلام جميل. تذكر ربنا ازاي؟ اهو شيخنا بيقعد في وسطنا واحنا بنقف صفين، نقف ويبدأ الشيخ يذكر اسم من اسماء الله، الله، واحنا وراء الله ماشي. وبعدين يبدأ الشيخ يصفق الله، واحنا كمان نصفق الله، وبعدين نبدأ نسخن بقى، والإيمانيات بقى تعلو والنور، ونتوه بقى في النورانيات، اللي يتمايل واللي يتراقص. ذكر لله، نقول لا دي بدعة، ده ذكر للشيطان مش لله، لأن لو كان لله لاتبعتم فيه رسول الله. هل النبي فعل؟ لا، يبقى ده مش ذكر لله، ده ذكر للهوى وللشيطان، أبعدكم عن الحق وجعلكم تنحرفون عن العدل وتقعون في الظلم، لا يقبل، لا يقبل وإن أخلصتم فيه. إن شرط المتابعة للنبي محمد، يبقى الحضارات الجماعية والذكر الجماعي والتراقص والتمايل من البدع ومن الظلم والجور في العبادة، دي مش عبادة، هذه ليست عبادة. الذين يصلون الصلوات عند القبور والأضرحة ظلم وجور، اتخذوا القبور قبلة والأضرحة والموالد منهجا لا تقبل، تجور وظلم في العبادة. يبقى لازم أتعلم إزاي أعدل في العبادة، عشان أعدل في العبادة ألزم غرز رسول الله. فعل النبي نفعل، ترك النبي نترك، قالها عمر عندما وقف أمام الحجر الأسود وخاطبه: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي إلا بإذن الله، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل الحجر وقال: هكذا فعل النبي. بقبل النبي فعل، خلاص أفعل للنبي فعل، أترك للنبي ترك، وهكذا. يبقى احنا محتاجين للعدل في العبادة، ما شقش عن نفسي مشقة ترهقها فتجعلها تتكاسل ويكون عندها فطور، لا، بعدل مع النفس في باب العبادات، أريحها عشان تقدر تدي، مش أتعبها وشق عليها بحيث أبعدها عن الاعتدال فأقع في الظلم والجور. رضي الله عن سلمان الفارسي عندما أتى أخاه أبا الدرداء فوجد أم الدرداء مبتذلة، أي تلبس ثيابا رصة قديمة بالية، فتعجب أختاه: ما لي أراك مبتذلة هكذا؟ قالت: سل أخاك أبا الدرداء، صوام بالنهار قوام بالليل، ليس له في شأننا، بعيد عننا خالص، هتلبس لمين؟ صح، الزوج كل يوم صايم وبالليل طول الليل إيش قائم. فانتظر أخاه أبا الدرداء، طبعا النص ده كان قبل نزول الحجاب وآيات الحجاب، تقولش كيف سلمان يخاطبها، ده قبل نزول أحكام الحجاب. فجاء أبو الدرداء من الخارج وجد أخاه ببابه: ادخل يا أخي، دخل، ضيف عندك أهو، وضع الطعام لسلمان، قل يا أبا الدرداء إني صائم. قال: قل يا أبا الدرداء، أنت عندك ضيف الآن وده نفل، اكرم ضيفك يا أخي، قل يا أبا الدرداء. فأكل، فقال له سلمان: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وصل هذا الكلام لرسول الله، فقال النبي: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ده المنهج. حنظلة صحابي جليل التقى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإذا بحنظلة يقول: نافق حنظلة. نافق؟ قال: ولما يا حنظلة؟ مما ذاك؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يحدثنا عن الجنة والنار فتوجل قلوبنا وتبكي عيوننا، فإذا رجعنا إلى ديارنا عافسنا نساءنا، نرجع من عندنا نخش على البيت نداعب الزوجة ونلعب معاها، فأعتقد أن ده إيه؟ من النفاق. حالي عند النبي شكل، وحالي في البيت شكل آخر، تفهم؟ شوفوا الموازنة العجيبة. قال له الصديق: يا حنظلة، كلنا يفعل ذلك، يعني كيف تقول نافق حنظلة؟ هيا بنا إلى رسول الله، تعال نعرض الأمر على النبي عليه الصلاة. فذهب إلى رسول الله، فدخل حنظلة يقول يا رسول الله نافق حنظلة. النبي قال مما يا حنظلة؟ قال نكون عندك فنسمع عن الجنة والنار فتوجل قلوبنا وتضرف عيوننا، فإذا عدنا إلى نسائنا وضياعنا، وعدد له بقى، عفسنا نسائنا ولعبنا أولادنا. ماذا قال له النبي؟ قال يا حنظلة لو ظللتم على ما أنتم فيه عندي لصافحتكم ملكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ما انتوش ملائكة، انتم بشر، انتم بشر، والبشر لابد ان يعدل. الشرع جاء ليلائم بين النفس وبين البدن، خلقت من طبيعتين، طبيعة طينية محتاجة غذاء، وطبيعة روحية محتاجة غذاء. اوعى تجور. يا الله، ساعة وساعة، يعني ايه؟ يعني من العدل ان في حاجة اسمها اللهو المباح، زي مدعبة الزوجة بتروح تلعب معاها وتقضي حاجاتك. الله، ان احسنت النية بقت عبادة. النبي قال ان في بضع احدكم صدقة، يعني الرجل يجامع زوجته له اجر. فالصحابة تعجبوا، قالوا أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ يعني دي شهوة. قال لهم أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك، إن وضعها في الحلال كان له أجر. من أنت بتعف زوجة وبتعف نفس، يعني أديت حق النفس، يبقى دي عبادة، عبادة مأجور عليها. تقول لها كلمة حلوة وتسمع منها وتدعبها. ده سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جلس مع أمنا عائشة رضي الله عنها تقص عليه قصة 11 امرأة، كل امرأة تحدث عن حالها مع زوجها وتذكر مناقب زوجها أو مثالبه في حديث أم زرع. وكان أفضل القصص قصة أبي زرع مع أم زرع. تخيل عائشة تحكي للنبي قصة كم امرأة؟ 11 امرأة، والنبي يجلس يسمعها. يا ده مش بس كده، وبعد ما انتهت قال لها مؤنسا كنت منك كأبي زرع من أم زرع. الله أكبر، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه العدل ده. كم مرة احنا استمعنا لهن، ده بتيجي تحكي معايا بس خلاص انا عارف انا تعبان مش وقت، وخليك البكرة. بكرة ايه؟ اسمعها الان، لا حق عليك، اسمع منها. اما بنغلق الابواب هكذا خلاص بقى في ظلم، ما يستقرش البناء بقى، تقول لك اريد الطلاق، لا اريدك، ما تنفعش لها زوج، ما تنفعش. فان احسنت هتحسن، وان اسات هتسيء، فالجزاء من جنس العمل، لازم يكون في عدل. لا تطالب بحق وقد ضيعت حقوقا. انا اريد حقي، هل اعطيتها حقها؟ لا. طب بتطلب حقك ليه؟ ما هو الحق مقابل واجب ولا ايه؟ بس خلاص، لما تأدي اللي عليك هتاخد اللي ليك، ده عدل. عدل في العلاقات، في العبادات، دي عبادة. طب مع الأولاد، حالك إيه مع أولادك في قضية العبادات والتذكير بالعبادات وأخذ الأخذ بأيديهم لطاعة الله، كحال المرأة الصالحة التي توقظ أبناء أهل صلاة الفجر فتقول قوموا يا أبنائي حتى لا ينقص منا أحد في الجنة. يا على الفهم، قوموا يا أولاد نصلي الفجر حتى لا ينقص أحد منا
في الجنة. العدل، العدل في العبادات. فالإسراف في العبادة جور وظلم، والعدل هو الوسط، الوسطية. والتقصير في العبادات جور وظلم، والعدل هو الوسطية. فما أمرك به الله طبقه كما علمك رسول الله، طبق كما فعل النبي بس. وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إلزم غرز النبي عشان تبقى عدل. العدل في الدماء والأموال. يا الدماء المحرمة يا إخوة، يا رب سلم، يا رب سلم. يظل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما، أو كما قال النبي القتل وسفك الدماء المحرمة. على مدار يومين يا إخوة بقرأ كده في الأخبار عندنا في بلادنا، قريب من 6 حوادث قتل في يومين، بلطجة في الشوارع، شباب يقتل بعضهم بعضا. والله يا إخوة إيه ده، في إيه اللي بيحصل؟ الدماء بقت سهلة، عادي جدا يقتل، يقتل عادي جدا. واللي مسنود مش عارف من الباشا فلان، واللي عنده واسطة الباشا فلان يقتل، ولا كان هيطلع براءة؟ يا رب سلم. طيب طلعت براءة في الدنيا، ماذا تقول لربك غدا عن هذا الدم المحرم؟ ليك واسطة وليك قرايب وساعدوك على الباطل وخرجوك، هتقول لربنا ايه يوم القيامة؟ وهم ماذا يقولون للرب يوم القيامة؟ ده قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نقول لربنا ايه عندما يأتي المقتول ويقول للرب جل سل هذا فيما قتلني يا رب، لماذا قتلني؟ الأموال وأكل أموال الناس بالباطل. مش احنا قلنا الحساب هنا أرخص؟ هنقابل ربنا ازاي ونحن قد حملنا بأوزار وحقوق للعباد؟ يا رب سلم، يا رب سلم. لذلك شوف في قضية الأحكام النبي يقول القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. صعبة أوي المسألة دي يا إخوة. جماعة اللي بيتولوا القضاء بين المسلمين أو القضاء بين العباد لابد أن يراجعوا أنفسهم. اللي بيحكم بغير العدل لشهوة أو لمال من رشوة وخلافه، يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. ثم فصل: رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار. عارف الحق هو قضى بغيره في النار والعياذ بالله. طيب وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار. ليه تتولى القضاء بغير علم؟ الآن بقى معظم القضاء في بلاد المسلمين بالواسطة بالرشوة، إلا من رحم ربي وعصى. درجة تجد قاضي لا يحسن قراءة آية من القرآن، فكيف يقضي بين العباد؟ كيف يحكم بين العباد؟ كيف يحكم؟ فكيف توليت قضاء بغير كفاءة وبغير علم يا رب سلم. قال وقاض لا يعلم، فأهلك حقوق الناس، بيضيع حقوق الناس فهو في النار. الثالث بقى اللي في الجنة، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. الله، لا تهمه بقى وصايت ولا معارف، في حقوق لازم تؤدى. مش يجي له اتصال من الباشا فلان فيجور في الحكم، ماذا تقول لربك غدا؟ بس أعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا. نسأل الله السلام يا إخوة الله. فالعدل نظام الحياة، في الأمر كله. سبحانك يا رب. كم بقي على الأذان؟ عليكم السلام. طيب، هنتوقف هنا في هذا اللقاء، لأن لسه عايزين نتكلم عن أدلة هذه القاعدة، والأدلة محتاجة تفصيل، فلا أريد أن أخذ دليلا وأتركه بلا تفصيل، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع أدلة قاعدة العدل نظام كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.